إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أكمل هذا الدين وجعله أتم شرائعه، ولم يقبض إليه نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا قال ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأجل ذلك تكاثرت النصوص في القرآن والسنة المؤكدة على الاعتصام بالوحي واتباعه، وتحذر من اتباع غيره من الأهواء والمحدثات والضلالات والبدع. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحذر عليه الصلاة والسلام من مخالفة أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن معارضة سنته وشريعته. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنكر الله تعالى على من أراد أن يزيد في الدين ما ليس منه. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي هذا السياق أبدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعاد في شأن البدع والمحدثات، وبين أن كل بدعة وكل محدثة في الدين أنها ضلال واعوجاج عن الصراط المستقيم، وأنه مهما زعم من يقترفها أنه يريد الخير فإنه مردود عليه. وفي هذا جاء حديث صحيح شريف عده العلماء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسد أبواب البدع والمحدثات ويردها على كل من أراد أن يقترفها ويلحقها بالدين. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء رحمهم الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو مكمل ومتمم لحديث إنما الأعمال بالنيات، ويدخل في هذين الحديثين الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة هذا ميزان للأعمال الظاهرة، ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لقبول كل قول وعمل ظاهر وباطن. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله فعمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود عليه. وقد جمع الله هذين الشرطين في قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا هو متابعة الرسول، لأن كل باب إلى الله مسدود إلا ما كان من طريق رسوله تعبدا لله. ولا يشرك به ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص له سبحانه. وقد دل الحديث على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع جل وعلا فهو مردود على صاحبه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليه أمرنا، إشارة إلى أن أعمال العباد كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو المقبول، ومن كان عمله خارجا عنها فهو المردود. وبهذا يعلم أيها الإخوة في الله أن ما يطرح بين حين وآخر من دعاوى متنوعة بأن هذا من الدين أو ليس من الدين، أو زعم بعضهم أن هذا تشدد أو أنه عادة أو أنه من الموروثات أو غير ذلك من الأوصاف، كل هذا لا التفات إليه، إنما الالتفات والمعول على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد ذلك فحينئذ يكون قول المؤمن كما قال الله تعالى معلما لنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن يرفع البعض عقيرته ليصف أحكام الشريعة بأنها أمر متشدد أو أمر من العادات أو غير ذلك من الأوصاف، فهذا معارضة لله ولرسوله واجتراء عظيم يخشى على صاحبه من وعيد الله سبحانه الذي تضمنه قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولخطورة الابتداع والإحداث في الدين جاء ذم البدع والنهي عنها والتنفير من أهلها. فالبدع في الحقيقة مضادة للشريعة، والمبتدع ببدعته قد نصب نفسه منصب المستدرك على الشرع بزيادة أو نقصان، فلم يكتفي بما شرع له وهو بلسان حاله يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير في أداء الرسالة والأمانة. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. ولذلك قال إمام دار الهجرة الإمام المبجل مالك بن أنس رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يوم رسول الله وإبان حياته دينا فلا يكون اليوم دينا. وإنما هي بدعة وضلالة مردودة على صاحبها. ولا يخفى ما جرته البدع على الأمة قديما وحديثا من الفتن والويلات والتفرق والاختلاف في الدين، الذي آل بالناس إلى فتن وشرور في معايشهم. والبدعة هي كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، البدعة هي كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا يعبد الله به ويتقرب به إليه سبحانه، من اعتقاد أو قول أو عمل. وهذا شامل للعبادات والمعاملات، للفعل وللترك. فكما تكون بفعل غير المشروع، تكون البدعة أيضا بترك ما هو مشروع ومباح إذا تركه الإنسان بقصد القربة والتدين. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن عبادته، فكأنهم لما أخبروا تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هم باجتهادهم الذي خرجوا به عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا أن ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قليل. ولذلك قال أحدهم إنه سوف يمكث حياته يتهجد بالليل من بعد العشاء إلى الفجر يصلي، لم يقنع بشريعة رسول الله. والثاني قال إن التزوج فيه تعلق بالدنيا، ولذلك أخذ على نفسه عهدا ألا يتزوج أبدا، كأنه يقول: لماذا تزوج رسول الله؟ فهذا خلاف ما يكون عليه الإنسان الذي يبتغي الآخرة. ثم اعتذروا وقالوا: رسول الله لا يضره لو لم يقم الليل كله، ولو تزوج النساء، ولو صام وأفطر، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والثالث أخذ على نفسه عهدا أنه يصوم طيلة حياته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الثلاثة قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجاه في الصحيحين. سنة رسول الله شاملة للدين والدنيا، الدين منظم للحياة، الدين مرتبط بحياتنا في كل جزئياتها، وليس الدين كما يزعم هو في المسجد فقط، الدين في كل لحظة من لحظاتك، في تعاملاتك، في ذهابك وإيابك، في شرائك وبيعك، في زواجك ومعاقداتك، وفي كل ذلك. ولذلك فالبدع جميعها تشترك في وصف الضلالة، لا يوجد شيء من البدع محمود ولا حسن ولا طيب، فكلها محدثات ضلالات. ولذا جاء في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. كل ضلالة مؤدى صاحبها أنه يكون إلى النار. ولذلك كانت البدع كلها مردودة غير مقبولة، وإن تفاوتت في رتبها، فإن من الضلالات، فإن من البدع ما هو ضلالة كبيرة جدا تؤدي بصاحبها إلى الكفر والشرك، ومن البدع ما هو دون ذلك لا يكفر صاحبها ولكنه على خطر عظيم جدا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على قلة ألفاظه حوى من المعاني والمسائل الشيء الكثير، فبين الضابط العام والقاعدة الكلية التي توزن بها الأعمال، وعلى ضوئها يحكم بمشروعيتها أو عدمها. ولذلك كان حقيقا بالمسلم أن يكون على حذر من البدع، وأن يكون حريصا على السنة والثبات عليها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإنه مع وجود هذه الثورة المعلوماتية وتطور وسائل الاتصال والتواصل، فإنه في مثل هذه البيئة تروج البدع وتنتشر المحدثات ما لم تواجه بالعلم والفهم. فإذا عرض شيء من أمور الدين عبر هذه الوسائل فإنه لا بد أن يوزن بالميزان العلمي الصحيح الذي يعرف من خلاله هل ما يتم إرساله وترويجه صحيح وحق أم أنه بضد ذلك، وإنما يكون هذا بالرجوع إلى أهل العلم المتخصصين، والله سبحانه حثنا على ذلك. فإذا كان الأمر فيما يتعلق بالجوانب الدينية الشرعية فإنه كما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول. وقد أجمع العلماء أن ذلك يكون: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، أن ذلك يكون بالرد إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان حياته، وإلى سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يروج من سائر الأمور عبر هذه الشبكات والوسائل، الميزان الصحيح فيه قد وضحه ربنا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اليوم يكثر أن يردك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة أخبار وأحاديث، قصص ووقائع، الذي ينبغي على الإنسان الحصيف أن يكون عنده تمييز لما يتداول، فإذا وصله شيء استيقن صحته وعلم فائدته فلا بأس أن يرسله إلى من يستفيد منه، لأن كل الناس لأنه لن يكون كل الناس مستفيدين من هذا الشيء، فربما أفاد بعض المتخصصين دون بعض. فيميز الإنسان ما الذي يرسله وما الذي لا يرسله، وأيضا ما الذي ينكره إذا جاء شيء خاطئ، فيرد على من أرسل إليه بأن ما أرسلته خلاف الواقع، أنه خطأ، أنه حديث غير صحيح، أنها قصة غير واقعية، إلى غير ذلك مما يميزه الإنسان الحصيف. ولذلك إنما تكثر البدع والمحدثات والقصص المختلقات والوقائع الغريبات إذا تخلى الناس عن ميزان يعرفون من خلاله ما يصح وما لا يصح، وما الذي ينبغي نشره وما الذي لا يكون كذلك. وهذا ميزان دقيق قرره ربنا في كتابه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر أهل الاختصاص، كل أحد ممن يتخصص في فنه. فتجد في بعض الأحيان أخبار تروج فيما يتعلق بالأطعمة والأغذية، فربما عمل بها بعض الناس فتضرروا، وفي بعض الأحيان ربما روجت بعض الأخبار والقصص والوقائع عن أمور طبية فيعمل بها بعض الناس عن علم أو غير علم، أو تناسب بعضا دون بعض ثم يتضررون. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من اقتحم شيئا لا يفقهه، من تدخل في شيء لا علم به، لا علم له فيه، ثم ترتب على ذلك ضرر، فإنه يتحمل المسؤولية الشرعية والجنائية والقانونية. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة شبيهة بهذا، حينما أصيب أحد الصحابة وهو في سرية معهم بشجة في رأسه، جرح نافذ في رأسه، فأصابته الجنابة، فسألهم هل له من رخصة ألا يغتسل؟ يقول إن اغتسلت ومر الماء على رأسي أخشى أن يهلكني وأموت. قالوا له لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة، فاغتسل فتأثر من ذلك ومات. فلما رجعوا وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الواقعة، قال مقولة تكتب بماء العين، وهي أساس ينبغي أن يسار عليه، فبين حكمهم وبين القاعدة المضطردة في مثل هذه الحال، قال قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فبين الحكم أن عليهم المسؤولية، وبين الحكم وبين المنهج لكل أحد بعدهم. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الإنسان الذي لا علم عنده الجاهل شفاؤه أن يسأل، يسأل المتخصص الخبير. ألا سألوا، هذه قاعدة ينبغي أن تكون مضطردة في المجتمع. مر عليك قول في أي فن أو تخصص، اسأل المتخصص. في الشرع أهل الشرع، في الطب أهل الطب، في الهندسة أهلها، وهكذا في كل شؤون الحياة. ألا سألوا إذ لم يعلموا، وهذا منهاج تسد من خلاله أبواب البدع ونوافذ الشرور، ويكون المجتمع سليما واعيا بعيدا عن السقطات والأخطاء. ثم إنه من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم كثرة الصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال ربنا سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابسط علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وهدى ورشد يا رب العالمين. اللهم أعذهما من كل منكر وفتنة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ما تحب وترضى يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.